بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يجد البلة في منام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال.
نعم، هذا الباب في حكم من وجد بللا إذا قام من النوم، أي وجد منيا، فهل يغتسل وإن لم يذكر احتلاما، أم لا بد من أن يذكر الاحتلام حتى يغتسل؟ والجواب عن ذلك أن العبرة بوجود هذا البلل، فإذا وجد بللا ولم يذكر احتلاما فإنه يغتسل، وإذا ذكر احتلاما ولم يجد بللا فإنه لا يغتسل. فقد يهيأ الإنسان هذا في نومه، ثم إذا استيقظ نظر فإذا لم يجد بللا فإنه لا يجب عليه الغسل. لكن إذا قام من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وقال هنا صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أو قال: إنما النساء شقائق الرجال. فإذا وجد الإنسان بللا وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما، ولو لم يذكر احتلاما. فإذا ذكر احتلاما ولم يجد ماء فإنه لا يغتسل، فلعله هيئ له ذلك في نومه. فالعبرة إذن هنا بوجود الماء. مسألة: وماذا لو وجد أثر المني بعد صلاة المغرب مثلا أو بعد صلاة العشاء ولم يذكر احتلاما ولم ينم في نهاره، وإنما هي نومة أمس من الليل، ووجد أثر المني في ثوبه بعد صلاة العشاء ولم يذكر متى وقع هذا الاحتلام؟ المني موجود ولكن لو لم يذكر متى وقع هذا الاحتلام فماذا يصنع؟ وهل يعيد صلواته التي مضت أم لا؟ الجواب عن ذلك، قال العلماء بأنه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها، لأنها النومة التي يغلب على الظن أن يكون المني منها، فمن آخر النومة. فلو كان مثلا قد نام بين الظهر والعصر فإنه يعيد صلاته بعد نومته، وإذا كان قد نام بالليل فقط فإنه يعيد الصلاة بعد هذه النوم، فيعيد صلاته بعد هذه النومة. فإذا كان صلى بعد النوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يعيد الصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإن قال قائل فإنه لم يكن يشعر بذلك وصلى ولم يكن عالما بذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فعلام الإعادة إذن؟ علام الإعادة وهو أصلا لم يعلم بهذا الاحتلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وفي عليه أذى، فلما جاءه جبريل فأخبره خلعه النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ولم يخرج من الصلاة ليستأنف الصلاة من جديد، فعلم لم يعمله كذلك، ونقول بأنه لا يعيد الصلاة ولكن عليه أن يغتسل ثم يصلي بعد ذلك ما يستقبل من صلاة، ولا يعيد ما مضى. الجواب عن ذلك أن هذا ليس من باب وجود النجاسة، وإنما هو من باب وجود الاحتلام الذي هو ناقض للطهارة، والطهارة مأمور بها، فهذا صلى من غير طهارة. أما لو كانت المسألة مسألة نجاسة يعني على ثوبه ثم نسيها وكان علما بها، أو أصلا لم يعلم بها ثم وجدها بعد ذلك، فإن الأمر واسع، ولا نعيد ولا نأمره بإعادة الصلاة. ففرق بين وجود النجاسة ونسيانها، وجود النجاسة ونسيانها، وبين أن يعيد أو أن يترك واجبا من الواجبات أو شرطا من الشروط وهو الطهارة. فإذا صلى الإنسان ولم يكن ذاكرا أنه محدث مثلا، يعني كان متوضئا للظهر وصلى وهو يضمن أنه ما زال على وضوء، ثم بعد الصلاة تذكر أنه أحدث، هل نقول هنا أنه يعفى عن ذلك؟ نقول لا بد من أن يتطهر وأن يعيد الصلاة، لأن الطهارة مأمور بتحصيلها، أما النجاسة فمأمور باجتنابها. وفرق بين فعل المأمور وارتكاب المحظور كما نص العلماء على ذلك، فرق بين فعل المأمور وارتكاب المحظور. فإذا نسي المأمور فلا بد من تحصيله، وإذا نسي المحظور فلا يضره. المحظور كالنجاسة، إذا نسيها فلا يضر، والمأمور كالطهارة، فإذا نسيها وجب عليه إعادة الصلاة مرة ثانية. وبهذا يظهر الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في قدمه موضع لم يصبه الماء بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعد الوضوء والصلاة، أعد الوضوء والصلاة، روح يا رب ثاني وصلي. مع أن الرجل لم يكن عالما من هذا الموضع في قدمه، فلماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء عليك؟ بينما هو صلى الله عليه وسلم في النجاسة التي هي محظور أتم صلاته ولم يعد. إذا ففرق بين أن يذكر الإنسان أنه لم يتطهر وقد صلى، أو أنه علم بوجود النجاسة على ثوبه إلا بعد الصلاة. أما من لم يعلم بوجود الصلاة النجاسة على ثوبه إلا بعد الصلاة فهذا لا يؤمر بالإعادة، لأن هذا محظور. وأما من لم يذكر وضوءا قبل الصلاة وذكره بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا فإنه يعيد الصلاة. فقال العلماء: يفرق بين فعل المأمور وبين ارتكاب المحظور. أما فعل المأمور فلا بد من تحصيله، فلو ناسي لو كذا، لكن يرفع عنه الإثم، لأنه لو صلى الإنسان وهو ناسي وهو ذاكر أنه لم يتوضأ وصلى متعمدا فإن هذا آثم على قول الجماهير، وبعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى يذهب إلى كفره إذا صلى متعمدا وهو يعلم أنه ليس على طهارة وصلى متعمدا، فإنه يكون كافرا. هذا كلام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن الجماهير على أن هذا مرتكب ذنبا عظيما. لكن لو لم يكن ذاكرا فإن صلاته تبطل وعليه الإعادة، ولكن لا يأثم، طالما أنه ناسي فإنه لا يأثم. يبقى مسألة النسيان في ترك المأمور هذا فقط تتعلق بالإثم وعدمه، فإنه لا يأثم. أما من جهة إعادة العبادة فإنه ينبغي أن يعيد العبادة وعليه. فمن وجد أثر مني بعد صلاة العشاء فإنه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها، فيبدأ من أول النهار، إلا إذا كان نام في وسط النهار فإنه يعيد الصلاة التي صلىها بعد هذه النوم. ولما لا يكون النوم التي قبلها أو الليلة التي قبلها أو التي الليلة قبل قبلها؟ فإننا نقول حينئذ يعتبر بآخر نومة ولا يلتفت إلى ما قبل ذلك، وإنما يعتبر بآخر نومة. نعم. التخصص من تعمد، يعني من تعمد الصلاة والوضوء،
أن يكون حتى المكان في نفس العدد، إذا كان استهزاء بالشعر وغير ذلك فإنه، وإذا كان حياء أو غير ذلك فإنه
استهزاء. هذا يكفر باتفاق أو استحلال أو أو يرى جواز ذلك أو غير ذلك، هذا طبعا لا شك أنه يكفر باتفاق، ما في أشكال. لكن الذي يصلي متعمدا وهو مستحم أو كذا، الجماهير على أنه آثم إثما عظيما. أبو حنيفة يقول ما في شيء اسمه استحياء، استحي من من؟ استحي من الناس ولا استحي من الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا لا يفعله إلا إذا قل قدر الله سبحانه وتعالى في القلب عن المخلوق، فهذا يكفر. إلا إذا كان إنسان يتأول تأويلا، يعني يتأول إيه تأويلا، كان مثلا يذكر يقول مثلا والله أنا الآن مع خروج مثلا ريح منها أو كذا، فيقول والله أنا لست متأكدا 100%، وقد يكون شبه متأكد، لكن مثلا يقول والله أنا لست متأكدا، أو أنا لم أسمع صوتا، أو أنا لم أجد مثلا ريحا أو غير ذلك، يعني أول نفسي التأويلات. أو أخشى مثلا أنا إمام وأخشى لو سلمت الآن الناس لا يعرفون الحكم الشرعي ورائي فماذا يصنعون، فأتم بقى صلاتي من أجل أن إتمام صلاة الناس. يعني إذا كان بتأويل فالأمر يختلف، أما لو تعمد فلا شك أنه أتى إتمام عظيم. نعم. المهم في النزول الشهوة في حال النزول، فلو أحس بهذا في نوم مثلا بشهوة ثم استيقظ فأمسك نفسه، اللذة حال انتقال المني، يعني وجدت النشوة لكن هي ليست لذة الإنزال، فوجدت النشوة كده. ثم بعد ذلك ولم ينزل شيء، فلما نزل على سريره بعد دقيقتين أو ثلاثة وتحرك فنزل المني، لكن نزول المني بعد التحرك كان كنزول البول، لم يصحبه شهوة، فحينئذ لا يجب عليه الغسل. فالغسل لا يجب بتحرك المني من مكانه، إنما العبرة بخروج المني بشهوة وتدفق، يبقى العبرة بالشهوة وقت التدفق، لأنه يخرج وقت التدفق باندفاع. أما إذا تحرك وكانت يعني النشوة قد مضت وكذا وتحرك، فإنه لا يكون فيها الاندفاع، إنما يكون فيها السيلان وليس فيها اندفاع الإيه؟ اندفاع الشهوة. فالعبرة إذن بخروج المني بشهوة، أما انتقال الولي المني فذلك أمر معفو عنه. نعم. أيضا في هذا الحديث بيان قاعدة عظيمة في الفقه، وهي قول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، يعني شركات للرجال في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفريق. فهذه قاعدة عظيمة في الفقه في بيان إلحاق النساء بالرجال في كثير من الأحكام، لأن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني والمرأة يعني هل المرأة كرجل كذلك، فقال إنما النساء شقائق الرجال، يعني برضو إذا وجدت المرأة بللا ولم تذكر احتلاما فإنها تغتسل من آخر نومتها، تغتسل وتعيد صلاتها من آخر نومتها، هي كالرجل تماما. فما يكون حكما للرجل في صلاته فإنه يكون كذلك للمرأة إلا إذا ورد الدليل بالتفريق، إذا ورد الدليل بالتفريق. وعليه مثلا فنقول هل صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل، أم أن المرأة مثلا تختلف كما يقول مثلا البعض إذا سجدت المرأة فإنها مثلا تضم عضديها ولا تجافي بين العضدين الجنبين هكذا مثلا، أو أن المرأة إذا مثلا جلست في الصلاة فإنها لا تجلس كهيئة الرجل ولا تجلس مثلا ضامة نفسها متسترة أو كذا، فهل ورد هذا؟ الجواب الذي نعلمه أنه لم يرد تفريق بين المرأة بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، فالمرأة كالرجل تماما في هذا، ولا تفريق بين المرأة والرجل، بين المرأة والرجل، فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل. وإذا قلنا بأنه هذا تفريق نقول طيب ولو صلت في بيتها هل يضر المرأة أنها تجافي بين العضدين والجنبين فتفعل مثلا في الأرض، هل هناك ضرر؟ ما الضرر في ذلك؟ لا ضرر في هذا. فإذا قلنا أن هذا إذا كانت تصلي بحضرة الرجال، نقول وما الدليل على هذا التفريق؟ وما الدليل على هذا التفريق؟ هي إذا أراد أن تضم على عضدين أو كذا فهذا أمر جائز، لكن نتكلم في الصلاة في الصفة من حيث هي صفة، لأن الرجل لو ضم فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فإذا رأت المرأة أحدا ينظر وضمت مثلا نفسها من أجل كذا، هذه مسألة أخرى، لكن في أصل التشريع صفة الصلاة هل ورد التفريق؟ لم يرد التفريق فيما أنا أعلم بين الرجل وبين المرأة في هذا. فالأصل أن المرأة في صلاتها، في صيامها، في حجها كالرجل إلا ما ورد الدليل بالتفريق فيه. فمثلا مما ورد التفريق الدليل بالتفريق فيه في الحج أن إحرام المرأة في وجهها، وأن المرأة تلبس ثيابها العادية، بينما الرجل يتجرد من الإيه؟ من المخيط، لكن المرأة ما تتجرد من المخيط، المرأة تلبس الثياب العادي. أما الرجل فإنه لو غطى رأسه ووجهه فإنه يكون ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك فبما ورد التفريق به أن الرجل يرفع صوته بالتلبية، بينما المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. كذلك مما ورد التفريق مثلا به أن الرجل يؤم في الصلاة الرجال، لكن المرأة ما تؤم الرجال، أن الرجل يؤذن والمرأة ما تؤذن، أن الرجل يخطب في الرجال والمرأة لا تخطب في الرجال. وكذلك أن الجمعة واجبة على الرجل في المسجد، وأما المرأة فليست كذلك، أن الجماعة واجبة على الرجل وأن المرأة ليست كذلك. هذه كلها أحكام تفترق بين المرأة عن إيه؟ عن الرجل. فيما عدا ما ورد به التفريق من الشرع، فالمرأة كالإيه؟ فالمرأة كالرجل في تحصيل الأجور، في تحصيل الأجور في عمل الصالحات. فالمرأة كالرجل مأجورة كما يؤجر الرجل على العبادة، حتى فيما رخص الشارع لها في تركه، كحضور الجماعة فصلاة المرأة في بيتها كصلاة الرجل في المسجد. الرجل ينقل أقدام إلى المسجد ويصلي صلاة ب27 درجة، والمرأة تصلي في بيتها بدرجة، لكن درجة المرأة تساوي 27 درجة للرجل. ولهذا بعض الناس يتكلف مثلا، أو بعض النساء تتكلف تقول لزوجها صلي الفريضة في المسجد وتعالى صلي معي النافلة جماعة لأحصل الأجر كما تحصل. فبعض الناس يمشي على هذا الخط، نقول صلاتها في بيتها كصلاتك في المسجد تمام، لأن درجتها تعظم حتى تساوي 27 درجة. فالشاهد أن هذه قاعدة عظيمة في الفقه جدا، وهي أن النساء شقائق الرجال، إلا ما ورد الدليل فيه بالتفريق بين المرأة وبين الرجل، ما ورد الدليل به، وإلا فالمرأة ترى. فإذا لم يرد عندنا دليل في منع المرأة من كذا والرجل مأمور بكذا، فإننا نقول المرأة كالرجل إيه؟ المرأة كالرجل كذا. فمن ذلك مثلا تحريم النظر، فهل المرأة يحرم نظره إلى الرجل كما أن الرجل يحرم نظره إلى المرأة؟ وقد ورد الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى بهما، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال في النساء وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالجماهير على أن الرجل كالمرأة، لكن بعض العلماء فرق فقال نعم المرأة ممنوعة من النظر، لكن النظر بفتنة بريبة، أما الرجل فممنوع مطلقا. والفرق في ذلك إنما نتج من أن المرأة عورة، فالمرأة كلها عورة، وعليه فلو نظر الرجل للمرأة منتقبة كانت أو غير منتقبة فإنه ممنوع. فلقد المرأة منتقبة أو غير منتقبة فالرجل يمنع من النظر إليها. لماذا؟ لأنها عورة. لهذا أمر الشارع المرأة أن تخفي بدنها. أما الرجل فليس بعورة إلا العورة المعروفة من صلة الركبتين. فلو كان الرجل عورة لأمر بالنقاب هو كمان وعليه. فالمرأة إذا كانت ممنوعة من النظر إلى الرجل فهي ممنوعة من أجل الفتنة فقط وليس لأنه عور. وعليه فلو نظرت إليه نظر عادي بتبيع منه بتشتري بكذا كذا إلى آخره فإنها لا تكون آثمة بذلك لأنها لم تنظر إلى عور. هنقول الفتنة نقول آه نعم نمنع لو كان هناك فتنة. لو كان هناك فتنة ما في فتنة خلاص يبقى الأصل على الإباحة. إذا لو كان الرجل عورة لأمر بالإيه بالنقاب بخلاف المرأة. هذا تعليل من يعلل بأن فرق بأن المرأة تختلف عن الرجل فين في النظر. يبقى إذا قلنا لهم قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن قالوا نعم يغضضن من أبصارهن إذا كان ذلك مبنيا على الفتنة. والذي يترجح عندنا أنه لا فرق بين نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل لأن المرأة إذا نظرت إلى الرجل وأدامت النظر أو نظرت إليه ولم ترد بصرها قد يقع في قلبها أو قد يحصل بذلك فتنة وليس شرطا أن تحصل فتنة في الحال. وضرء هذا أولى وعليه فلو قال رجل مثلا نظر زوجتي إلى مثلا أهل العلم في التلفاز هل يجوز أم لا؟ نقول يترك هذا ويجعل ساتر على التلفاز وتكتفي المرأة بالسماع لا سيما أن النظر لا يحصل به زيادة فائدة إنما الفائدة في السماع. فلا تحرم المرأة نفسها من السماع وأيضا في نفس الوقت لا تنظر المرأة فهذا أحوط وأولى لها مع الفرق بين نظر المرأة إلى الرجل أو نظر الرجل المرأة من جهة أن المرأة يحصل بالنظر إليها من الرجل فتنة لا شك أنها أعظم من فتنة المرأة إلى من نظر المرأة إلى الرجل لأن المرأة عورة لهذا. فالإنسان يغض بصره عن المرأة سواء كانت منتقبة أو كانت كاشفة. نعم فهذه قاعدة عظيمة في الفقه وهي الرجال شقائق إنما النساء شقائق الرجال فهن يشاركن الرجال في أصل الأحكام إلا إذا ورد الدليل بالتفريق.
قال باب المرأة ترى أن يرى الرجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة أقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني فدل على أن المرأة تلحق بالرجل إذا رأت المني فإنها تكون كالرجل في الاغتسال وإنما الاغتسال يكون من الماء إنما الماء من الماء. فقالت المرأة يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الإيه إذا رأت الماء. هذا ما لم يقع الجماع هذا في الاحتلال. أما في الجماع فلا يلزم نزول الماء فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولهذا الحديث إنما الماء من الماء. كيف نجمع بينه وبين حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل؟ نقول هذا في الجماع، هذا في الجماع، في الجماع يجب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. زاد مسلم رحمه الله تعالى قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل ولا يلزم نزول الماء. نسخ هذا الحديث حديث إنما الماء من الماء، وإنما الماء من الماء كان في أول الإسلام، ولهذا أفتى بعض الصحابة بما كان في بدء الأمر، وكان الواحد منهم يرى أن الرجل إذا جمع امرأته ثم يعني حصل له كسل ولم ينزل، أو حصل له عجلة ولم ينزل، فإنه لا يجب عليه الغسل. ونقول بل الغسل واجب قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا التقى وحديث وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل على التقاء الختانين. وفي هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على السؤال في الدين ومعرفة أحكام الشريعة. فالمرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت بهذه المقدمة، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا السؤال قد يستحي منه، لكن إذا استحت هذه المرأة واستحى غيرها من أين تعرف المرأة أحكامها؟ ولهذا لا حرج أن المرأة إذا سألت الرجل ولكن بغير ريبة وبغير خضوع بالقول، لا حرج أن تسأل الرجل ولو عن أمر خاص، لكن كلما أمكنت أن تعبر التعبير اللائق فإنه يلزمها ذلك، فإنه يلزمها ذلك. وإذا أمكنت أيضا أن تسأل عن طريق زوجها ويقوم زوجها بالسؤال لزمها ذلك، لكن إذا احتاجت المرأة أن تسأل فلا حرج، فلا حرج في ذلك، فهو دين. ومعرفة أحكام المرأة ومعرفة المرأة الأحكام الدينية يقدم على مسألة أنه تستحي فقط تفعل مثلا المحظور زمنا طويلا لأنها تستحي أن تسأل أهل العلم، لا، هذا يقدم. هل على المرأة المغسلة إذا احتلمت؟ فقدمت هذه المقدمة إن الله لا يستحي من الحق. وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعن الحياء من أن يتفقهن أو يتعلمن دينهن. كانت المرأة تتجرأ وتسأل، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا عائشة رضي الله عنها لما استدركت على المرأة فقالت، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك وهل فمن أين يكون الشباب؟ لو المرأة ما تحتلم وما ينزل لها مني فمن أين يكون الشبه؟ فوضعت أيضا قاعدة هنا أخرى وهي قاعدة الشبه، فالشبه هنا ما يكون من التقاء مني الرجل بالمرأة، مني المرأة، فيحصل من ذلك الشبه. فالأحاديث مجموعها تثبت أن الشبه والذكورة والأنوثة له علاقة بالمني من جهة السبق ومن جهة علو الماء في المائين، علو الماء هذا عن الماء هذا أو سبق الماء هذا عن الماء هذا، فوجود هذا المني ينتج الشبه وينتج الصفات الوراثية التي يحملها الجنين من الأبي أو من الأم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان من هذا الماء المهين، كما قال تبارك وتعالى من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، فيحصل أن ينتج أو أن يخلق هذا الجنين بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة كونية رتب الله سبحانه وتعالى عليها هذا الخلق، فمن التقاء ماء الرجل بماء المرأة يحصل هذا، يحصل هذا، يحصل الصفات الوراثية، يحصل الشبه، فترى الجنين يشبه أباه أو يشبه أمه، يحصل أيضا الذكورة والأنوثة من جهة السبق وعلو الماء هذا على الماء هذا. نعم. بالعلم يعني يفرق بين الاحتلام وبين الجماع. فإذا مثلا هي وجدت هذا ليلا ثم لم ترى بللا وماء فإنها لا تغتسل، إلا إذا علمت. للمرأة قد تختلف عن الرجل في خروج الماء، فقد لا يبرز الماء إلى خارج الرحم فيحدث بللا، لكن تعلم يقينا أنه نزل. مثلا إذا أردت أن تغسل فرجها شيء فرأت لزوجة فعلمت، فالمرأة تختلف عن الرجل. الرجل إذا نزل ماء برز مباشرة فترى، لكن المرأة تختلف، المرأة قد ينزل الماء ولا يبرز. المهم إذا علمت. هذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فيما أذكر في هذا الموضع، قال إلا أن ترى، فقال الرؤية التي هي أشمل من رؤية العين فتشمل العلم. العلم يعني علمت وتيقنت نزل الماء، وجدت هذه اللزوجة وجدتها هذه اللزوجة. نعم.
إنما الماء من الماء يعني
ماء الغسل من ماء المني، إنما ماء الغسل من ماء المني.
قال باب في مقدار الماء الذي يجزي به الغسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق في مقدار الماء الذي يجزي به الغسل.
مقدار الماء
الذي يجزي به الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجناب. قال أبو داود الفرق من الجناب. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول صاع بن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال فمن قال 8 أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلا هذا 5 أرطال وثلثا. من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل. قال الصيحاني أطيب. قال لا أدري.
باب يجزئ من ماء في حال الغسل. أما الإجزاء عموما فلو أن الإنسان صب على بدنه الماء كثيرا كان أو قليلا فوصل الماء إلى جميع بدنه فقد حصل الإجزاء، لكن ينهى الإنسان عن الإسراف في الماء، ولا يتجاوز الإنسان حده في استعمال الماء وقت الغسل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع إلى 5 أنداد، والمد هو حفنة الرجل المعتدل يكال بهذا الحد أو كذا، وبالنسبة للماء يعني يساوي حوالي 3/4 لتر، 3/4 لتر يعني. وعليه فيكون الغسل الصاع في حال الغسل والصاع 4 أمداد فحوالي 3 لتر مي كي يغتسل بها الإنسان. فقال جابر كان يغتسل الصاع إلى 5 أمداد يعني 3 لتر مي 3.5 4/4 هكذا يغتسل، وهذا إن شاء الله يكفي. ولهذا قال أحد الحاضرين في مجلس جابر قال ما يكفيني هذا، لما حدث جابر بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أنداد، فقال الرجل ما يكفيني هذا، فغضب جابر رضي الله عنه وقال لقد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وأفضل منك. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كان الواحد لا يتحمل ان واحد يرد حديثا يرد بشيء من عقله حينما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مثلنا بقى نقعد ناخد ونودي ونناقش ونعمل واحد يقول طب ما ينفعش، طب يا عم الشهادة كان زمان الكلام ده، لو عند الصحابة كانوا جلدوا هؤلاء جلدا، ما في حاجة اسمها. ولا حتى مع انه هذا الذي يرد ما يرد حديث النبي، يعني هذا الذي قال ما يكفيني ما يرد حديث النبي، انما هو قال مثل ما يقول احدنا احنا ثلاث ارباع لتر. ده الواحد الان يفتح الدش ياخذ له صفحتين من ثلاثه ميه، يعني ثلاث ارباع لتر، فقال ما يكفيني، يتحدث عن حالي هو. لكن ولو ما ينبغي اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا تقول ما يكفيني، ما ينبغي هذا في ظاهر الله. فاذا كانوا يشددون على هؤلاء مثل ما قال ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولد والله لنمنعهن. هو ما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وراء أن النساء اختلف عما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لنمنعهن، يعني نظرا لما رأى. لكن ما ينبغي هذا أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ثم يقول هذا السائل، ثم يقول الجالس والله لنا معهم. فأقبل قال راوي فأقبل عبد الله على ولدي يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله، ده ابنه، أقول لك قال رسول الله تقول والله لنا معهم. ومثل ما حصل عبد الله بن وافل أيضا لما رأى رجل يعني يصيب الصيد يحذف الصيد بالحصاة فنهاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فراه مرة ثانية يفعل هذا، قال والله لا أكلمك، خلاص وصلك النهي بأن سحنك وتفعل، خلاص والله لا أكلمك. اليوم أنت قد تتكلم بالأحكام الشرعية تقول قال الله قال الرسول، وبعدين واحد يقابلك ثاني يوم أو ثالث يوم يقول لك والله يعني دي صراحة ما دخلت شيء دماغي، يعني إزاي الكلام ده يعني إزاي؟ تقول لي إزاي؟ لكن انتهت حديث مثلا اقول والله ما ذكرت مثلا بالامس ان النبي قال ذلك. طيب ورد حديث ابن البخاري يقول ان النبي قال ذلك، خلاف هذا انه يقول لك انا اجمع بين الامرين بكيت كيت كيت، لكن ازاي يعني ازاي ما يحصلش كذا او ازاي يحصل كذا او ازاي ازاي؟ هذا لو في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لو في زمن الصحابة يؤدب على هذا القول. وهذا أكثر النهاردة الناس تريد الأحكام العقلية التي توافق العقل، أو إنسان ما درس ولا كذا فاستغرب الحكم. يعني مثلا مثلا تقول أنت أنا على المنبر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيت، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيت. كثير من الناس يعترض يقول إيه الكلام هذا تشديد، إيه ذهب قديم بذهب جديد لازم تبيع ده وتاخذ فلوسه وتشتري هذا وتاخذ فلوسه، إيه خلاص الفرق واحد يعني واحد. مش يقول لك بعد حديث عبادة ده مثلا هل يا ترى مثلا هذا حديث في كل شيء، ولا الحديث في الذهب والفضة بس، ولا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا في حل البيع عموما، أو أليس هذا بيعا خصوصا إن ما في مثلا أخذ لأموال الناس، أو ليس في مثلا ظلم أو كذا. يعني يعترض بأصل الشرع، يعترض مثلا بحديث، يعترض بشيء كذا. زي مثلا معنا مسألتنا الآن مثلا في إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فواحد يقول مثلا طيب حديث إنما الماء من الماء واشتراط النبي صلى الله عليه وسلم وجود الماء، وهذا التقى الختانان لكن ما في وجود ماء، فماذا نصنع هنا الحكم الذي ذكرته؟ لكن اليوم لا، أنت تحتاج أن تدخل الخطبة أو أن تدخل الدرس إلى عقل كل واحد على حسب المستوى، على حسب المستوى. فهذا تدخله إلى عقل ده طالب علم، وهذا تدخل المسألة إلى عقل كإنسان عامي، والثالث إنسان علماني، والرابع إنسان عقلاني كذا، والخامس إنسان مريض، والسادس إنسان كذا. هذا لا يمكن يتسنى ولو كان الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن واجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يستفسر، أن يستفسر من القائل، وأن يقول مثلا له هل قال النبي ذلك؟ طيب ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ إلى آخره. نعم.
قال باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان ابن سردة عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زيدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تميم الله ابن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الضفر. قال حدثنا سليمان بن حرب الواحشي حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله. وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يديه اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه. وقال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كنت عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشر البشرة أو أنقى أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضل فضلة صبها عليه. قال حدثنا عمرو بن علي فإذا فضل فضلة فضلة قال حدثنا عمرو بن علي البهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قالت عائشة رضي الله عنها: لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن قريب قال أخبرنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجاه بشماله، ثم ضرب يديه الأرض فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء على جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة فقال: هكذا، ولكن وجدته في كتابي هكذا. قال حدثنا حسين بن عيسى الخرساني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى
على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الحارث ابن وجيه قال أخبرنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره 3 وكان يجزه وكان يجز شعره رضي الله عنه.
هذه الأحداث كلها تبين صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم، ومن مجموع هذه الأحاديث يظهر لنا كما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم المسنونة والمستحبة أنه كان يبدأ فيغسل فرجه ثم يفرغ الماء على يديه فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على يضع الماء على شعره فيروي بشرته وشعره حتى إذا أرواه أفاض الماء على سائر بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هكذا كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصفة المستحبة. فالاغتسال له صفة مجزئة وله صفة مستحبة. أما الصفة المجزئة فأن يفرغ الإنسان على الماء على بدنه من غير ترتيب ولا شيء، يفرغ الماء على بدنه ويعم بدنه بالماء. هذا لو فعل الإنسان ذلك أجزأه مع النية أجزأه. فالواجب في الغسل تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. أما الصفة المستحبة، الصفة المستحبة الإنسان يستحب أن يفعلها، أما الصفة المستحبة فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل فرجه ويضرب بيده الأرض ويفرغ الماء على يديه ويقوم مقام الأرض أو دلك الحائط الآن الصابون ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فهذا يمنع أن يكون المراد وضوء لغوي اللي هو مثلا يتمضمض ويغسل يديه، لكن لا، المراد وضوء الصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة كما يتوضأ للصلاة. وهل يغسل رجليه أولا مع الوضوء أم أنه يؤخر رجليه كما جاء في حديث ميمونة؟ هذا على حسب المكان الذي يغتسل فيه الإنسان. إن كان والله المكان الذي يغتسل الإنسان مكان مثلا تراب أو كذا ويشق على الإنسان هذا فأخر يؤخر، وإذا كان مكان مثل أماكننا الآن بمعدل ذلك سيراميك وبلاط وكذا فإنه يغسل رجليه مع وضوئه في أول هذا الأمر، ثم بعد ذلك يغتسل يفيض الماء على بشرته يبدأ بشقه الأيمن لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم
في تنعره وترجله وطهوره في شأنه كله، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وهل يعيد الوضوء مرة ثانية أم لا؟ الجواب لا يعيد الوضوء، ويكتفى بالوضوء الأول، إلا إذا أحدث كان يخرج ريحا مثلا بعدما يغتسل فإنه يعيد وضوءه لأنه أحدث، لكن يكتفى بالوضوء. وهل يكتفى بالوضوء لو لم يتوضأ؟ هل يكتفى بالغسل ولو لم يتوضأ ويكتفي بذلك ولا يتوضأ؟ يكتفي بمرة في الحدث الأكبر، يعني إنسان عنده حدث أكبر وبعدين وضع الماء على بدنه وعم بدنه بالماء ناوي أن رفع الحدث الأكبر ولم يتوضأ، فليدخل في ذلك الوضوء أم أنه لابد أن يتوضأ مرة ثانية؟ الجواب يدخل في ذلك على الصحيح، فالحدث فإذا رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، هذا إذا كان الغسل من جنابه. أما إذا كان غسل التبرد أو غسل التنظف فإنه لا يجزئه أن يعم بدنه بالماء عن الوضوء، لابد أن يتوضأ، لأن غسل التبرد غسل التنظف أو كذا ليس في نية العبادة. وأما الوضوء فلا بد منه أن ينوي رفع الحدث الأصغر، لكن إنما قلنا في غسل الجنابة يجزي، لأنه إذا رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر من باب أولى، لكن إذا لم يكن هناك غسل واجب فإن الوضوء يتعين ولا يجزي الغسل المستحب عن الوضوء أو غسل التبرد أو التنظف عن الوضوء، بل لابد من الاتيان بالوضوء. هذا حاصل صفة الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الرجل كالمرأة؟ الرجل كالمرأة، المرأة كالرجل، المرأة كالرجل في ذلك، بيد أن المرأة يستحب لها أن تفرد ضفائرها ولا يلزمها ذلك، ولا يلزمها ذلك، لكن الذي يلزمها أن يصل الماء إلى شعرها، يعني هي لا تفك الضفائر لكن شريطة أن يصل الماء إلى جميع الشعر، إلى جميع الشعر، فإذا لم يكن الماء يصل إلى بفك الضفائر فيتعين عليها فك الضفائر، أما في الأصل ما يتعين عليه ذلك ولا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك، نعم، ولا فرق أن تكون يعني حائضا من ذلك أو تكون من جنابة على الصحيح طالما أن الماء يصل إليه البشر، نعم. نية رفع الحدث الأكبر، لا لا نية رفع الحدث الأكبر خلاص يا أخي، لا واجب في الوضوء وفي غسل الجنابة وفي غسل الحيض كل شيء، لأنهما داخلتان في حد الوجه، فالوجه يجب غسله، ومنه من الوجه المضمضة والاستنشاق، فالصواب أن المضمضة والاستنشاق يجب غسلهما في الجنابة وفي الوضوء، نعم. وبعض أهل العلم رأى وجوبهما في الاغتسال دون الوضوء، وبعض أهل العلم رأى سنيتهما في الوضوء والاغتسال، والصواب وجوبهما في الوضوء والاغتسال لأنهما من حد الوجه. الايه؟ قال ان التعبد وليس لرفع حدث. يرفع عن ذلك. لا السنة أن يبدأ باليمين كله إلى أن يفرغ. الرأس يبدأ بغسل الرأس الأول، يروي كله، يغسله كله، ثم بعد الرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم. لو إيه؟ لو تودد بنية رفع الحدث. حدث أصغر ما فيش كي. لو تضد بنية طرف الحدث الأصغر خلاص ما فيش كده، لأن هذا زيادة على الوضوء، يبقى أنت توضيت وهذا زيادة على الوضوء. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.